ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد أن نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تبقي ما ذكر ابن القيم رحمه الله من تعليقات تحت باب احتياط الفقه الرغم لذلك الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصيام. وتكلمنا عما ذكر الشارح من تعليقات على هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله باب احتياط الفقه. وأيضا بينا ما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله في تعليقه قال هذا كلام خرج على سبب ومقصود على من كان في مثل حاله لما علق على هذه الرواية التي ذكرها لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضرب عليه وازدحم عليه فقال ليس من البر الصيام في الصغر ليس من البر الصيام في الصغر. فكان التعليق من الإمام القرطبي رحمه الله قال هذا كلام خرج على سبب المعنى أو المقصد من كلام الإمام القرطبي رحمه الله أننا لا نستند إلى ذلك الكلام إلا إن كان الحالة التي نستند فيها إلى ذلك الكلام مماثلة لما أو للحالة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندها هذه الألفاظ. وبعد ذلك تكلمنا عما ذكر ابن القيم رحمه الله لما ذكر الأدلة التي استدل بها من أوجب الفطر في الصبر. ذكرنا الأدلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في احتجاج من يوجب الفطر في الصبر وأنهم عددوا العديد من تلك الأدلة ثم بين كيف تفند هذه الأدلة كيف فن العلماء هذه الأدلة وكيف كان الرد على تلك الأدلة حتى كان آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله لما قال في احتجاج من يوجب الفطر والصبر لما احتجوا بالآية وأن الله تبارك وتعالى ذكر أن المسافر وكان المريض إن أفطر في الصبر أو حال المرض فعدة من أيام أخرى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فقالوا بمفهوم الآية العامة أو الحكم الذي يستنبط من تلك الآية فيها الأمر بالفطر في السفر ثم بعد ذلك وضع هذه الأيام بعدها بعد انتهاء رمضان. ثم كان هذا التعليق الذي ذكره ابن القيم رحمه الله لما بين قال ففعل من انزلت عليه أو هذا المولى قال يبدو فيه كثير من قاصري العلم يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل الصحابة رضي الله عنهم الذي يبين المراد من هذه الآية. ولذلك ما بين ابن القيم رحمه الله في أحيان كثيرة قد يستند البعض إلى نص الآية ثم بعد ذلك يجنب تماما ما كان تنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان لمراد هذه الآية. وبالتالي نقول ان هو المفهوم العام للآية كما دلت عليه ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى اقرب منها امثال هؤلاء من اوجب الفطر على المسافر قالوا بعموم الآية يبقى الله تعالى امر المسافر بالفطر ثم قضاء هذه الايام معنى رمضان. فبين ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صام بعدما انزلت عليه تلك الآية وبالتالي لابد من عدم الغفلة عن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال ان هم يعطي كثير من قاصري العلم يحتجون بعموم نص في على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعن عمل اصحاب الذين يبين الذي يبين المراد. قال من تدبر هذا علم بمراد النصوص وفهم المعنى. وبالتالي تجد ان حذيفة رضي الله عنه يقول كل فعل من تفعلها الصحابة فلا تفعلها لم يختصر الطريق يعني حذيفة رضي الله عنه يقول كل فعل لم تفعلها الصحابة فلا تفعلها يبين ان الطريق الى ذلك هو ان تنظر الى تطبيقات الصحابة رضي الله عنه ذلك ان تطبيقات الصحابة رضي الله عنه كانوا يحاكون فيها تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فنستند الى آية دون ان نقف على المرفوض او نقف على المردود او نقف على عمل النبي صلى الله عليه وسلم في تبيينه لمراد هذا النص او ذلك الحكم. ثم بعد ذلك يستكمل ابن القيم رحمه الله الكلام ويقول كان ابو بكر وبدا المكيين كلام في الاعتبار من مكه في رمضان وغيره. فيقول له كسره الطواف افضل منها. دايما كده في مساله العمره لما يقول لك والله لما يخرج الانسان عمره هل تكرار العمره في السفره الواحده افضل ام ان يكسر من الطواف وكل سفره لها نسك واحد؟ دايما كده اسئله. وبالتالي نجد ان البعض لما ذهب الى العمره يكرر العمره يقول انه سفر سفر في تلك العمره ولكنه ادى خمس عمرات او ادى تابع عمره. يقول يا ترى هذا كان من فعل السلف ام لم يكن من فعل السلف؟ يقول على ذلك اظن ان السلف غفلوا عن وسيله يحققون بها ثوابا كثيرا ثم امتنعوا عن ذلك او قصر منهم فهما عن ذلك. فابن القيم رحمه الله يقول وكان يقول بيني وبين المكيين فهم في الاعتبار من مكه في رمضان وغيره. فيقول لهم كثره الطواف افضل منها. هذا يذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تعلو حده. قلنا المقصد من كده بيبين ان سعاده الانسان يستند الى دليل وياخذ بظاهر ذلك الدليل ويغفل تماما عن التطبيقات، يغفل تماما عن التطبيق. فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تعلو حتى او حتى معي او كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ده نص كده عام يبقى ده نص عام يقرا معنى الكلام ان احنا لا دليل على تكرار العمره او دافع لتكرار العمره. فابن القيم رحمه الله كان يقول قال كثره الطواف افضل من تكرار العمره. قال فيذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تعدل حجه. قال فقلت له في اثناء ذلك حال ان يكون مراد صاحب الشرع العمره التي يخرج اليها ان يخرج اليها من مكه الى اتى الحل وانها تعدل حجه ثم لا يفعلها هو مده مقام بمكه اصلا لا قبل الفتح ولا بعد الفتح ولا فعل ذلك احد من اصحابه مع انهم كانوا احرص الامه على الخير واعلم الامه بمراد النبي صلى الله عليه وسلم واكثرهم على العمل به. ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والاجر العظيم. قد يبدا يحل احدهم في رمضان 30 حجه او اكثر ثم ياتي منها بحجه واحده وتختصون حتى يصل احدكم 60 حجه او اكثر. هذا ما لا يظن من له مثل بعض. انما قرنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العمر المعتاده التي فعلها اصحابه وهي التي انشاه الصبر لها من اوطانهم وبها امر ومعقل ومعقل وقال لها عمر في رمضان بعد الحجه ولم يقل اهل مكه وخرجوا الى ادنى الحل فاكثروا الاعتبار فان عمره في رمضان تعد الحجه ولا فهم هذا احد منهم ولا فهم احد منهم ولا فهم هذا احد منهم. نتكلم على هذه المساله قلنا دايما كده يا ترى كثره العمره سفره واحده انتظر اكثر من عمره ولا ان يكون سفر لها عمره واحده؟ هو قصدي كده دي اسمها سفر القاصد. سفر القاصد اي انك انت بتنشئ نسك يعني مقابل كل سفره. وبالتالي حتى في حد التمتع لما ذكر العلماء ان فيها طبعا هذه فيها دماء الدماء دي يا ترى دماء نسك ام دماء قبر؟ العلماء بيدخلون كده في مسألة حج التمتع. حج التمتع ماذا نفعل؟ يبقى في حج التمتع بنعتبر في أشهر الحج وبعد كده بينقص الإنسان حتى إذا كان في يوم التروية إذا أهل بالحج. فنقول إن هو فعل نسكين في سفر واحد يبقى فعل عمرة وحج. وكذلك أيضا القران نفس القضية حج القران يبقى بيؤدي الحج والعمرة في سفرة واحدة وطبعا فعل واحدة كما هو معلوم. فعلى ذلك بنجد ان القران على هاتي والحج التمتع على هاتي. الهدي يا ترى ده نزل ولا دم قبر؟ والبعض اللي قال ان هو ده دماء قبر على اساس ان هو فعل هذين النسكين بسفر واحد. فعل هذين النسكين بسفر واحد. وطبعا الشارع هو الذي اخذ بذلك. الشارع اخذ ذلك. ولكن قالوا الاصل ان كل سفر يبقى له اساسا نزل. كل سفر فهذا سفر قاصد. أقول إنه خرج من بلدته من أجل الاعتبار أو من أجل الحج يبقى ده سفر قاصد. ولما جمع بين النسكين بسفر واحد فالشارع عند ذلك أمر وفعل ذلك بدماء أمره بالدم. وقلنا بلاد عشاء أفضل من ذلك. قلنا لماذا؟ قلنا عشان لأنه فعل نصفين في صفرة واحدة. قال أن كل صفرة لها نصف واحد. فإن القيم رحمه الله يقول وحال أن يكون فراغ صاحب الشرع العمر تخرج يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل. وتجمع كده لما بيتعمل يكرر العمرة يخرج إلى أدنى الحل ثم يعود. قلنا هو لا يشعر أبدا فريحة بأهم الأحوال بطيبة البيت. لكن أقول إن فيه عبادات يعني فيه عبادات هذه عبادنا لا نستطيع أن نؤديها إلا عند ذلك الموقف. قلنا الطواف يعني الطواف لا يؤدى إلا في ذلك المكان. قصر الطواف لا شك تشعر الإنسان بعمر وقيم هذا البيت حتى ترسم هذه أو يرسم هذا البيت في قلبه وبالتالي يهفو الإنسان إليها. لكن هو الإنسان بيجي يكرر العمر على ذلك لا يشعر أبدا بهذا البيت. وإنه هو عبارة عن هذا الطريق مسافة ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا. على ذلك ابن القيم رحمه الله يقول محال أبدا أن يكون ده مرض صاحب الشريعة صاحب الشرع أن العمر يخرج إلى المادة الأدنى الحل ولا تعد الحد ثم لا يفعلها. يعني ما ورثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عمره وإنما عنده يعني نقول ما فيش مانع من تكرارها. لو كان تكرار عمره في صفرة واحدة يعني جواز لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو يتمكن من أداء أكثر من عمره في هذه الأوقات. ولكن ما ورد ولا ورد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك قال محالا أن يكون مرض صاحب الشرع العمرة يدخل ذلك من مكة هذا الحل ولا تعلم الحجة ثم لا على ما مدة مقام بمكة أصلا لا قبل الفتح ولا بعد الفتح. وكذلك لما فعل أحد من أصحابه مع أنهم كانوا أحرص الأمة على الخير هم أداء أساسا لابد من تفصيل ذلك الكلام أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص القوم على الخير. لذلك من قال أنها لا تكرر العمرة أكثر من مرة في صفر واحد قال لا لم تكن من فعل السلف أي لم تكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم. هذه دليل المسألة دي دليل عندهم قالوا لم تكن من فعل السلف ومحال أن السلف يغفلون عن مثل ذلك الأمر. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه ما مات إلا بعدما أرشد الأمة إلى كل باب من أبواب الخير. فعلى ذلك نقول لماذا لم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؟ لماذا؟ قلنا على الرغم ان هو لما امر او النبي صلى الله عليه وسلم اجاب عائشه رضي الله عنها قالت ان الناس يعودون العمر حتى او بحد واحدا او بحد من عمره فامر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج مع عائشه رضي الله عنها الى التدعيم ثم تعود بعمره. قلنا معاني طبعا لو كان الامر مسموح لاذن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه فكل هيحبس من اجل ذلك الامر كل هيحبس. إذا ذلك مع عائشة رضي الله عنها تذهب إلى التعيين ثم تعود بهذه العمرة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو ذهب إلى مقرها قلنا حتى يكون جمعا لقلبها إنهم كان تذهب وبالتالي القوم كلهم هيحبسوا من أجل صالح هذا المقر لعائشة رضي الله عنها وما يبقى فيه فرصة طب ندخل معاه ونأتي بعد ذلك العمرة. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنه. المعين موجود يعني المقرر بذلك ومفهوم أيضا المقدرة على ذلك والتمكن من ذلك الأمر ولكن لم تفعله أحد من الصحابة رضي الله عنه. لذلك كثرة الطواف أفضل من ذلك الأمر. قال قال وأقدروا على عدم كان هم أعلم الأمة بمراد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحرص المعلوم عن الصحابة رضي الله عنه الخير وأفضل الأمة على العمل فيه. ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والاجر العظيم وان الصحابه رضي الله عنهم الحزن الشديد كان في قلوب الصحابه انهم لا يتمكنون من الوصال في الصوم. وان الصحابه رضي الله عنهم حزن شديد وكآبه شديده عند الصحابه رضي الله عنهم انهم لم يتمكنوا من الوصال في الصوم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وان عرفنا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وانما خلاص اخذوا الكلام وانتهى ابدا لا قالوا ولكنك تواصي رسول الله. قلنا فلم تطلب قلوب الصحابه ان هم اساسا يتخلفوا عن فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. شو والله خلاص اتى النهي بتالي ان يبتعد عن ذلك او لا ده طبعا لم تطلب نفوس الصحابه رضي الله عنهم ان هم يتخلفوا عن فعل افعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم ان هذه من خصائصه ومع ذلك ايضا حاجه ان الصحابه رضي الله عنهم وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر الهلال. قال لو لم يظهر الهلال تواصل معهم كالمنكر لهم كما قالت او كما ذكرت الروايه. فكذلك ايضا معلوم ان الله تبارك وتعالى كما قال ومن يشاطق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل الصحابه رضي الله عنهم. وان نص الكلام ابن القيم كلهم لم يبدا تنتهي لا تقف عند النص وتستند الى النص دون رجوع النظر الى التطبيقات وفي النص كده في ظاهره وكانه يؤيد المساله اللي تكلم فيها ولكن انظر بعد كده الى التطبيق. فده نص ابن القيم على رب ذلك. من اول ما يفيقل على المسافر واستند الى الايه نقول ظهر كده الحكم كانه معنى. لما يجي ننظر بقى الى تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مقصود الايه اللي نقول غير ما فهم هؤلاء المقصود اساسا هو على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابه رضي الله عنه وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقات الصحابه رضي الله تعالى عنه. لذلك يبقى دائما كده اؤكد على امثله دي المعاني وهذا كان توجيه من ابن القيم رحمه الله حتى يؤكد على ذلك الامر. ثم قال ابن القيم رحمه الله قد اختلف العلم في الارض من الصور ذكرنا مذاهب العلماء في ذلك وان طائفه العلماء قالوا الفطر افضل وطائفه قالت الصوم افضل وطائفه قالت الافضل الامرين انسهما على هذا المسافر ان كان الايسر عنده الفطر افضل ان كان الايسر الصوم صوم. قلنا ده طبعا يعني هذا المذهب اعدى المذاهب في ذلك هو يقول لك الله انت مخير بين امرين ان شاء صوم ان شاء افضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي نقول انت مخير بين امرين. هذه رخصه ربنا سبحانه وتعالى رخص للانسان ان يفطر حال الصمر ثم يقضي بعدد الايام التي افطرها بعد قضاء الله. ومع ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد نزول هذه الايه صام بالصفر وبالتالي قال من شاء صام ومن شاء افطر. وايضا بينا ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يخرجون في الصفر منهم المفطر ومنهم الصائم فلا يعين الصائم عن المفطر ولا يعين المفطر على الصائم. وده كان تطبيقات وفهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد ذلك يذكر ابو داود رحمه الله قال اخر ومن من اختار الصيام قال لا من اختار الصيام. ثم ذكر عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات في حبل شديد حتى ان احدنا لا يضع يده على راسه او كفه او كفه على راسه من شده الحرب. قال ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. كذلك ايضا في روايه عن حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمه بن محمد بن جري يحدث عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمونه تاوي الى شبع. قال فليصم رمضان حيث ادركت. قالوا من كانت له حمونه تاوي الى شبع فليصم رمضان حيث ادركت. قال من ادرك رمضان في الصبر فذكر معنى ذلك الكلام. قال من اختار الصيام من اختار الصيام. وذكر ابو الدرداء رضي الله عنه انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وكان في حر شديد. قال حتى ان احدنا لا يقع يده على راسه يقع على راسه من شده الحر. قلنا حر شديد قلنا عشان يدفع عنه حراره الشمس يدفع حراره الشمس على راسه فعلى ذلك كان يضع احدهم يده على راسه او يضع الكف على راسه بشده الحر. قلنا حتى يدفع هذه الحراره الشديده المنبعثه من الشمس من على راسه. قلنا حراره شديده كما يصف لنا ذلك ابو الدرداء رضي الله عنه. قال لو ان فينا صائم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه رضي الله عنه. قلنا وبالتالي نقول في مشقه ولكن طالما الانسان يتحمل هذه المشقه يبقى على ذلك لا عتب على الانسان انصام. قلنا العتب كله لو كانت مشقه هتوجد هذا الانسان فقد تدفع الانسان الى ترك جانب من الطاعات او جانب من العبادات. ونقول لا فيش طاعه ابدا معطله للطاعه زي ما نفهم كده فيش طاعه معطله للطاعه او طاعه تابعه للطاعه او تلبس الانسان بطاعه قلنا معنى كده ان هو هيدفع عنه الطاعه. كل الطاعه جانبا الطاعه جانبا. فلذلك قال ابو الدرداء رضي الله عنه وما فينا صائم الا النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي حتى في شدة الحرارة أو مع وجود المشقة يتحمل الإنسان هذه المشقة دون أن تمنعه عن أداء الواجبات، يبقى على ذلك لا حرج ولا عتب على ذلك الإنسان. قال الإنسان مخير بين أمرين، بين الصبر في السفر أو الفطر في السفر، أي أمرين على الإنسان. والطاعة دايما مبنية على المشقة، عشان ما نظنش كده إن الطاعة إذا منع الراحة، لا، ده أصل الطاعة مبنية على المشقة، ولكن مشقة محتملة، يعني الطاعة مبنية على مشقة، ولكن مشقة محتملة، يبقى دي مشقة محتملة، نقول في حدود طاقة الإنسان ومقدرة الإنسان، وإذا يفتل عن ذلك فكانت مشقة سليمة بحيث قد تولي الإنسان لهذا، يبقى عند ذلك نقول في سعة، الله تعالى أرخص لنا بكذا وكذا. وبالتالي نجد ان مع الصوم كنا خاصه مع شده الحر شعور الانسان بالعطش الشديد، ولكن نقول موجود العطش لكن يتحمل الانسان يتحمل، وبالتالي طالما في مقدره على التحمل يبقى يقضي في فعل الطاعه، فالاعمار غير مضمونه، الاعمار غير مضمونه. ولذلك بينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يريد حتى تتطور قدمان، قلنا عشان تتفطر الاقدام تتورم القدم كده، ولا شك ان هو هيشعر بالم شديد، يعني الم شديد هينظر من قدميه كنتيجه ورم هذه الاقدام كنتيجه القيام الطويل في قيام الليل. لكن نقول طالما ان هي مشقه ولكن محتمله لهذا الانسان، قد تكون محتمله عند البعض غير محتمله عند الاخرين، لكن ده مبنى الطاعه دائما على المشقه، مبنى الطاعه دائما على المشقه ولكن مشقه محتمله. بتختلف من انسان لانسان على حسب يعني قدره هذا الانسان وايضا القوه الايمانيه التي بثت في قلب الانسان. ثم ذكر ايضا روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له حموله تولي الى الشبع، قال فلكم رمضان حيث ادركت. قال اذا لو كان انسان يعني عنده شيء بيرقبه والصبر بتاعه قصير حتى يستطيع ان يبلغ الى المنزل في يومه، قال فليصوم رمضان. إلى الأفضل كده صوم رمضان. حين كان قصة حمزة الأسلمي رضي الله عنه، وحين أنه كان يقوم بصمد للصوم، وأنه طلب الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، طرح المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو يعني بيدرك رمضان في الصبر، ونقول هو شاب وقوي يتحمل ذلك الأمر، وأن الصوم أحب إليه من الفطر. وعلى ذلك طرح المسألة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له الأمر مرجعه إلى اختياره إلى قضاته، فإن شاء صوم إن شاء أفطر، إن شاء صوم إن شاء أفطر. فكان هذا من شدة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صبر كما سمعنا بعد ذلك الإقامة له مسافة محددة، لا يجوز الفطر قبل هذه المسافة، ولا كل ما أطلق عليه سفر سواء كان طويلا أو قصيرا، يبقى هنعرف ان هذا سفر سواء كان طويلا او قصيرا الرخصه اساسا موجوده مع السفر، وان الشارع لم يحد لنا حدا ان كان سفرا طويلا او قصيرا، ولم يحد لنا مسافه على ذلك، لكن كان في ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وان في سفر قصير، وان الرخصه فيه صلاه، ولكن هو سفر قصير، يبقى على ذلك السفر القصير ان كان هناك مقدور على السفر يبقى هذا افضل. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ولادة تحمله إلى بلده، وكان صبره من السفر القصير، يبقى على ذلك وأتى رمضان خلف رمضان فليصم، ده أفضل، يبقى أفضل، قلت لأن أيام رمضان لا تعوض، وكذلك ليجد الإنسان في رمضان بعملة شديدة على فعل الطاعة، ولذلك شتان بين أمرين، بين صوم الإنسان في رمضان وصوم الإنسان بعد رمضان، قلنا هو الإنسان إقبال في رمضان على الطاعة قلنا إقبال شديد جدا، إقبال شديد، وبالتالي معلوم هذه المنح الربانية التي تعطيها ربنا سبحانه وتعالى للناس في رمضان، فتجد فيه عون ومدد، عون ومدد في رمضان، فتجد ذلك العون والمدد بنفس الصورة في غير رمضان، إلا على من يسأل الله سبحانه وتعالى عليه تلك الطاعات، لذلك ويتجد لما يجي يصوم الستة من شوال بما فيه نقول نوع من أنواع المشقة، أكثر بكثير من المشقة التي كنا نجدها في صوم رمضان. لأن رمضان معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأتي رمضان بتصفد الشياطين بتغلق أبواب النار وبتفتح أبواب الجنة وهو الرحمن، وبالتالي بتجد عون شديد، عون شديد من الله سبحانه وتعالى، وهو تعالى يعين العباد على اثنين تلك الطاعة، نقول بيسر وسهولة وسلاسة، لكن لا نجد ذلك في أيام غير رمضان، في أيام غير رمضان، فلذلك يكون هنا فرصة كبيرة إنسان هو يتمم هذا الصوم رمضان. قلنا فرصة هو مع السواد الأعظم من الناس الكل مقبل على تلك الطاعة. شعور الإنسان إن الكل يشارك في الطاعة فكل يأثر عليه أمر الطاعة. شعور الإنسان كان إن الكل يعني يشارك في الطاعة يأثر على الإنسان أمر الطاعة. إن الإنسان يحتاج دوما إلى قدرة يقتدي بها. فلما نشعر إن الجميع يصوم في مثل هذه الأيام يبتدي العون هنا على اتمام هذه الطاعه. فلذلك قال ان كان تاه حموما تاه ياسما قال فليصوم رمضان حيث اراد وماذا تصبر لما فيش حرج ان انت تصوم لو كان تصبر قصير وان يصل الانسان الى منزله حتى في نهايه اليوم. ثم ذكر بعد ذلك هذه الطريقه التاليه قال هل متى يفطر المسافر اذا قرر؟ هل قرر في مسافه؟ إذا نقول لو كان السفر أدنى من هذه المسافة إذا لا يكون له الفطر والسفر ولا أساسا يعني بغض النظر عن المسافة هذا سفر طويل سفر قصير كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر إذا ترى الرخصة دي تطبق فيه ولا لا تطبق هذه الرخصة إلا إن كان السفر إلى أمد معين. قال من متى يفطر المسافر إلى خالد. ثم ذكر رواية هذه الرواية عن جعفر بن جابر أنه قال كنت مع أبي بصرة الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرجع ثم خرج غداؤه قال فرجع ثم خرج غداؤه قال جعفر يعني فلم يجاوز البيوت حتى لعب السفرة قال الطيب قلت ألست ترى البيوت قال أبو موسى أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر في حديثه فأكل قال إن هو في سفر ترى إذا بيكون الفطر هل مع عزم الإنسان عن سفر حتى لو لم يغادر يعني بيوت البلدة التي هو يقيم فيها ولا ما يتمش الفطر إلا بعد مغادرة بيوت البلدة التي يعيش فيها. كذلك أيضا ترى في مسافة حدثنا بين السفر الطويل والسفر القصير أم ليس هناك مسافة. فذكر هذه الرواية عن جعفر بن جابر أن الله قال كنت مع أبي بصرة الجثري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان ورجع ثم قرب غزاؤه ثم قرب غزاؤه قال جعفر في حديث أن يجوز البيوت حتى لعب السفرة. قال الطالب قلت ألست ترى البيوت فقال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر في حديثه فأكل. فيذكر هذه المسألة وكما بين ابن القيم رحمه الله في هذه الرواية قال في رواية محمد بن كعب رحمه الله قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان يريد سفرا وقد رحلته راحلة ولبس ثياب السفر فدعا بطعامه هكذا فقلت له سنة قال سنة ثم ركب يعني أفضل قبل مغادرة البيت قبل أيضا مفارقة بيوت البلدة. وما طبعا هو أساسا السفر يعني نقول فلان ده مسافر فلان ده مسافر لكن هو السفر الحقيقي لما بيغادر البلدان مغادر بيوت البلدة يبقى وقع عليه اسم المسافر الحقيقي. لكن فلان ده مسافر هو نقول هو على ذمة السفر هو متأهل للسفر عازم على السفر لكن نقول هو ليس مسافر وده بدليل ان هو فلان ده مسافر لكن لا يفطر بالصبر يعني مسافر اهو طالما لم يبادر بيوت البلده يبقى لا يفطر بالصبر لا يفطر امتى بيفطر لما يبادر بيوت البلده لما يبادرها وبالتالي فرص محله يبقى عند ذلك نقول هيفطر بالصبر. لكن هنفرق ما بين الصبر وقصر بالصبر فقصر بالصبر ما يتمش الا بعد مغادره بيوت البلده قلنا عرام ان هو نقول فلان ده مسافر قال كده واستعد وعزم على السفر ونقول ربنا ايضا على الدابه التي يرحل من خلالها في سفره. لكن نقول ما يقصرش بالسفر لو حال وقت السفر وما زال هنا ونقول لا لابد ان يصلي صلاه اتمام وان الاثار حضر. لكن بالنسبه للسفر جاز الفلتر قبل مغادره البلاد لو عزم على السفر وايضا راكب الدابه. فلذلك انس بن مالك رضي الله عنه كما قال محمد بن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان وليد سفرا وقد رحلته راحلا ولبس ثياب السفر فلا اعرف عنك اتى فقلت له سنه فقال سنه ثم راقبه يوم رسالة فقرة في أسمائه. المسألة دي فيها جزئيتين مسألتين. المسألة الأولى عبارة هل ممكن أن مسلمنا حيفتن قبل مقابلة بيوت البلدة التي يحيا فيها؟ والأمر الثاني لو أنشأ الإنسان السفر بعد ابتداء اليوم هل يجوز لي أن هو يعني يفتن في ذلك اليوم ولا لابد من استكمال اليوم الذي استهله صائما؟ يعني لما الإنسان كده إذا نقول أصبح صائما وبعدين هينشئ سفر هينشئ سفر فيا ترى لما ينشئ السفر بالحالة دي وجب عليه إتمام الصوم أنه ابتدأ اليوم صائما ولا لازم هو يفطر في ذلك اليوم في أسنانه؟ ودي مسألة فيها خلاف بين العلماء. مسألة ثانية هل يا ترى الفطر ذاته إبدا يفطر بعد مغادرة بيوت البلدة ولا طالما وجد العزم على السفر أفطر فيما في قبل مغادرة البيوت؟ فالرواية الأولى كما بيانت من قصة أنس بن مالك رضي الله عنه الله وفعل أنس بن مالك رضي الله عنه إن هو كان بيوت السفر يبعاده مع السفر وقد رحيطة وحيطة هذا الوقت عن استعداد تماما كان بحضر وهو أساسا عدم الأمر على السفر وعلى ذلك لبس ثياب السفر والاستعداد تام وقال فدعا بالطعام فأكل أكل كده قبل ما يغادر بيوت البلدة ولما قيل له سنة قال سنة ومركبة فده فهم الصحابة رضي الله عنه متى يفطر المسافر متى يفطر المسافر دي مسألة. قال في ذلك ابن القيم رحمه فيه حجة لمن جوز المسافر الفطر في يوم السفر في أسنانه يبقى مفيش شك ان هو لو صلى الانسان قبل الفجر خلاص وقع على اسم المسافر فعند ذلك يفطر لكن كل المساله لو هو ابتدى اليوم صائما ثم قرأ له عليه السفر فصبر في اسنانه اليوم هل يفطر بالحاله دي ولا لا يفطر؟ وجب عليه اتمام انه ابتدى اليوم صائما فهو ده وجه خلاف بين العلماء لكن كما قال ابن القيم رحمه الله قصة أنس بن مالك رضي الله عنه حجة لمن قال أو بجواز فطر المسافر السفر أثناء اليوم السفر أثناء اليوم فبيذكر أيضا قصة كما قال عن أبي بصرة أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه أيضا قرب إليه ذلك الطعام قرب إليه ذلك الطعام وأن قبل أيضا ما يجاوز بيوت البلدة ثم دعا بالصبح قال اقترب قلت ألست ترى البيوت؟ قال بص أقرب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قول الصحابي من السنة قال ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرح أذان الصحابيات أبو بصرة وكذلك أنس قال الإنسان المسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة قال ابن الخطاب رحمه الله حجة بمرار المقيم ذي الصيام إذا سافر من يومه أن يفطر أيضا كما قال ابن القيم رحمه الله. إذا قبل الصحابة من السنة نقول لها حكم رفعا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يفتتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانش ده كان الصحابة رضي الله عنهم ولكن معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على امتثال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يفتتون أبدا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحكام ربه سبحانه وتعالى. فقبل الصحابة سنة لا حكم رفع. قلنا لا يطالب بالدليل يبقى احنا بنيجي نقول لك سنه نطالب بالدليل لو انا قلت لك والله من السنه كذا قول لي دليلك فين لكن لو قال صحابي من السنه قول صحابي من السنه يبقى لها حكم رفع قلنا الان الصحابه عدول رضي الله عنه وان الصحابه لا يستهدون على ربه سبحانه وتعالى ولا على النبي صلى الله عليه وسلم بل هم احرص الناس على مساله الاتباع احرص الناس على مساله الاتباع فقال صحابي من السنه ينصرف الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مجاوزة البيوت من السنة كما لو الإنسان كده أخذ وضع الاستعداد وعدم على الصبر يبقى مفيش حرج بناء على تلك القصة إنه يطعم في بيته قبل أن يخرج قبل أن يخرج ولكن نقول الأولى يعني عدم هذا الفعل نقول لماذا قلنا لك قد يقع الإنسان إن هو أن يعود ولا يسافر عشان نقول والله يبقى حتى لا نقع في ذلك الحرم كما نقول لما يتمكن لما يتمكن لكن طبعا المفارق ما بين أمرين لو راكب الإنسان سفينة أو راكب على دابة برية تفرق الكلام ده لو راكب على سفينة وبدأت السفينة في الامتحان إذا كان يفطر حتى مع رؤية الإنسان لبيوت البلدة قلنا لأنه لا يتمكن من الرجوع غير قلنا الإنسان عزم على السفر وبالتالي من الممكن أساسا يرجع في ذلك الأمر قلنا ينتهي الأمر وبالتالي بمزاد بالبدنة. فالأولى ان احنا نقول له أجل وأخر الفطر حتى تغادر البدنة، حتى تغادر الغدر هو فعلا في صحر. قلنا مع طبعا ثبات ذلك الأمر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفروا وهم قبل مغادرة بيوت البدنة، ولكن وجد منهم العزم، وجد منهم العزم، ونجد بنفس العزم والأمان على صبر أنها لا تراها في ذلك، كما جاز له الفطر حتى لو لم يجاوز بيوت البدنة بناء على ما ذكر أو ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أبي بصرة رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الخطابي رحمه الله في حجة من رأى المقيم للزيادة إذا صبر اليوم المفطر. نفس كلام ابن القيم رحمه الله، قلنا بالكلام ده ليرد على من قال أنه من أنشأ في يومه صوما ثم صافر في أثنائه لا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر إلا إن أنشأ ذلك الصوم قبل ابتداء، أنشأ ذلك الصبر قبل ابتداء الصوم. ففي نقول الرواية حجة على هؤلاء، والرواية حجة لمن قال جاز للمسافر الذي ابتدى اليوم صائما ثم سافر في أثناء اليوم جاز له الفطر عند ذلك. وقال أيضا هم شافوا هذا الأمر، قال من أصبح صائما ثم مرض في يومه فإنه يفطر من أجل المرض. قالوا كذلك من أصبح صائما ثم سافر أن كل واحد من أمرين سبب لرخصة حدث بعدما مضى شيء من المرض. قالوا يعني مضت الدليل على جواز إذا أن الفطر لمن أنشأ بناء اليوم صائما ثم سافر في أثنائه، قالوا لا زي حال المريض، إنسان كان صحيح وأنشأ وابتدى اليوم صائما ثم أصيب بمرض، فعند ذلك أهل المرض عذر من أعراض، ماذا يفعل؟ أفطر. قلنا مع أنه أنشأ بناء اليوم صائما فاضطر عليه المرض، إذا نقول أن هو لم يعتبر العلماء بأنه جاز له الفطر، ومفيش حاجة العلماء قالوا لابد أن هو يستكمل يومه صائما طالما ابتدى اليوم صائما. قالوا كذلك الصبر نفس القضية، ورخص عذر من أعراض، وأن الله تبارك وتعالى عذر الناس في ذلك المرض والصبر. فقال ان هو الصبر لا يجبر المرض، انا صبر من فعلي هو الذي ينشئه باختياري، والمرض شيء يقال يحدث عليه لا باختياري، فهو يعظم فيه ولذلك الصبر الذي هو فعل نفسه. في نقول يعني ما فيش وجه ابدا يعني ان احنا والله نفرق ما بين الامرين، هذه رخصه دي رخصه، اما الله تبارك وتعالى كما قال من كان منكم مريضا او على صبر، فالصبر عذر والمرض عذر. فماذا طرأ على الانسان في اليوم الذي ابتدى اليوم فيه بالصيام؟ قلنا افضل في ذلك ان الرخصه قائمه، الرخصه قائمه سواء كانت قائمه قبل ابتداء اليوم او قائمه في اثناء اليوم، او قائمه في اثناء اليوم. فلذلك لما قرر وقال لا السفر لا يشبه المرض، قال لا سفر من فعل والذي يشير باختياره، والمرض طبعا ليس من فعل ولا من اختياره، فيعذر فيه، يعذر فيه. فدي مسألة يعني هذا القول شبيه بقول من قال إن هو جواز قراءة القرآن البعض دون الجنوب، لأن جواز قراءة القرآن البعض دون الجنوب قال أن الجنابة يستطيع الإنسان يقوم برفعها، أما الحمد فلا تقوم المرأة على رفعها. فلما فرق في القراءة في القرآن قالوا الجنوب لا يقرأ القرآن، قلنا الآن يستطيع رفع الجنابة، أما الحمد فجاز أن تقرأ القرآن بلا نص المصحف، قال أن الحمد ليس بيدنا، ليس بيدنا ولا تستطيع أن تقوم برفعها. فلذلك فرقوا ان ايضا بيفرق ما بين الامرين، ان يفرق ما بين المرض وبين اساسا الصبر، هذا صبر باختياري ولكن المرض ده ليس من فعل. نقول لكن المرض او الصبر هي اعمار ربنا سبحانه وتعالى رخص بها للصائم او المريض، الفطر في الصبر والفطر في المرض، فعلى ذلك نقول هو عذر القائم. فنقول لا رد لسبب الامرين، نقول هذا عذر ولا عذر، والشارع قرر ان هذه بالاعذار، وان الشارع لم يذكر سواء كان انشا الصبر اثناء النهار او انشا الصبر قبل ابتداء اليوم الصائم. في كل الاحوال يبقى نقول ان هو اذا حرك في ذلك لو انشا الصبر في اثناء اليوم جاز له ايضا الفطر ولا حرك في ذلك، كما بين الامام الخطابي رحمه الله كما قال وذكر ابن القيم رحمه الله. ثم يذكر على ذلك باب اخر باب قدر مسيره ما يفطر فيه. يبقى يا ترى ايه المسافه الزمنيه؟ قال باب قدر مسيره ما يفطر فيه. ثم ذكر روايه عن داعي الكلبي رضي الله عنه انه خرج من قريه من زمان من دمشق مره الى قدر قريه عقبه من الكفار. قال ذلك سيصبح اليوم في رمضان ثم انه افطر وافطر معه الناس وكره قارون ان يفطروا، فلما رجع الى قريته قال والله لقد رايت اليوم امرا ما كنت اظنه لم يروا ان قوم غضبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه، يقول ذلك الذين صاروا، ثم قال عند ذلك اللهم اقبلني اهلي. ثم دخل الكلبي رضي الله عنه لما خرج وسافر من قريه الى قريه، كان المسافه بين القريتين ثلاث ايام، ثم افطر وافطر معه الناس، افطر معه الناس وكان يقرون يفطروا. فلما رجع الى قريته قال الله لقد رايت اليوم امرا ما كنت اظن ان يراه، ان قوم رغموا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، يقول ذلك الذين صاروا، يرجع على الذين صاروا ذلك الامر. وبينا ان دي كان من ضمن الادله التي استدل بها من اوجب الفطر في رمضان، ولكن بيان ايضا كيف كان رمضان. ثم قال عند ذلك اللهم اقبلني اليه. فذلك ايضا ذكر عن ذلك ان ابن عمر رضي الله عنه كان يخرج الى الغرفه فلا يفطر ولا يقصر. ولا يقتل في صلاة. فقال ان هذه الرواية عن دحي الكلبي رضي الله عنه ذكر انه افطر بعد هذه المسافة، سافر من قرية الى اخرى، وكان هذه المسافة بين القريتين، هذه المسافة بين القريتين ثلاث ايام، كما بينت الرواية، كما بينت الرواية. وبالتالي قصة دحي الكلبي رضي الله عنه تبين انه لا فرق في مسافة السفر بين السفر الطويل والسفر القصير، لا يفرق بين السفر الطويل والسفر القصير. لذلك لما قال ابن القيم رحمه الله قال ابن وجوب الفطر في مدة السفر، قال هذا ان حديث داحية لم يسكت، وحديث داحية ضعيف اساسا كما يبني، فقد اطلق الله تعالى ولم يقيده بحد كما اطلقه في ايه التهمه، فلا يجوز حد الا بنص من شاب او اجماع من الامه كلاهما مما لا سبيل اليه. يعني الآن وقاية قصة داحية الكلبي دي ضعيفة، يبقى الرواية دي ضعيفة، قال هات إن الرواية لم تثبت، لكن لنا الآية، الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه الفرع عرف في السنة كده بيان للمسافة أو حد من الشارع المسافة التي لا يجوز دونها الصوم أو الفطر، أم لم يبين؟ لم يبين، يبقى الأمر ده يرجع الى اعراف الناس. يبقى كل امر من هذه الامور التي لم ياتي الشارع بحد لها مرجع هذا الامر الى اعراف الناس. كل ما تعارف عليه الناس انه صبر ينطبق عليه الحكم. كل ما تعارف عليه الناس انه صبر يبقى ينطبق عليه الحكم. لذلك قال ابن جوزيف الفزه في مطلق الصبر، قال هذا ان حديث داحيه لم يذكر، فقد حقق الله تعالى ولم يقيمه بحد، تم الحكم في هذه التيمم. فلا يجوز حد الا بنصر الشارع او اجماع الامه كالعمى مما لا سبيل اليه. فقيل وقد خسر اهل مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه مختلفه. ولا تاثير النسك القصر لهذا، ان الشارع لو عمل القصر بالصبر هو الوصف المؤثر فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى مسيره البريء صفرا. لما قالوا ان هو اهل مكه قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه مختلفه. ولا تأثير النزول في القصر بحال، ألا ترى لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين الظهر والعصر بعرفات، هو ده طرف النزول ولا ده نتيجة السفر؟ لما جمع في المزدلفة، لما دفع من عرفات ونزل المزدلفة، صلى فيها طرف العشاء، ألا ترى من النزول ولا أساسا ده للسفر؟ طبعا خلاف العلماء، بعض قال النزول وبعض قال نتائج السفر، زي ما احنا قلنا في مسألة الدماغ. نقول ان المتمتع عليها القارن عليها الهدي، لا دم نسك ولا دم دقن، لانه فعل المشركين في سفر واحد. وهذا كلام العلماء. الى نفس القضيه يقول: وكيف وقد قصر على مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه ذلك، ولا تاثير النسك في القصر بحاله. نقول ان هو لما صلى الظهر العصر بعرفه ده كان نسك، لما صلى المغرب العشاء بذلك كان نسك. اما اذا كان الغرض لذلك هو القصر كما يقول ابن القيم المسافة السفر، كما قال ابن القيم الحمراء، قال ابن الشارع انما علم القصر بالسفر هو وصف المؤثر فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى مسيره البريء سفرا في قوله: لا يحل المرأة تؤمن بالله والاخر ان تسافر بريئا الا مع ذي محرم. البريد اللي هو بيساوي برسخان كده، بيساوي برسخان. فقال ان هو 12 ميلا، 10 ميلا. فقالوا ان يبقى دي مسافه ليست بالطويله، مسافه قصيره، مسافه قصيره. ومعلوم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينه واحرم لذي الحليفه. البركه هنا صلى العصر قصرا، صلى الظهر في المدينه وصلى العصر لذي الحليفه. صلى العصر لذي الحليفه قصرا، ودي مسافه نقول قصيره، هذا سفر قصير مش سفر طويل. أن الخمر قبيل وليس الخمر قبيل. فعلى ذلك القول إذا كل ما يطلق عليه تعرف عليه الناس أنه خطر إذا جاءت أن تطبق عليه ذلك الحكم. هذا الشارع أطلق ولم يحد لنا حتى ولم يقيد الخمر بحد ولا أخذ ذلك عن الأبي صدق ذلك يكون مرد ذلك إلى ما تعرف عليه الناس. فلذلك قال هذا النبي صدق ذلك قال حل مرض بنوع لا تنفذ بعيدا إلا مع إيمان. وقال الله تعالى كنتم مرضى على سبيل أو جاء أحد منكم الغلط ولا بس من رسالة وابتدوا ذلك فتيمموا ونعم يسافر من قبل إلى أرض العدو ونعم يسافر رجل وحده ويتبعه المسلم شجاعه وكان يتعود مع سائر صبر وكان وكان إلى أرض صبر قطع بين الرسالة. يبقى كل ما هو الآن يعني إن صبروا لكن لم يحدد بمسافة أبدا لم تقدر بمسافة دون المسافة لا يكون ثابت. لا كل ما تعارف عليه الناس إنه صبر إلى عند ذلك تطبق عليه هذه الأحكام سواء كان من قصر الصلاة أو من الفطر في الصبر لأن الله تبارك وتعالى أطلق ذلك الكلام ولم يقيمه لنا لحد ولا يقول ذلك الواقع ذلك الحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنطق بالله سبحانه وتعالى الكلام عن درس ما ذكر ابن القيم رحمه الله وكذلك عن شرح ذلك عن شرح في المعلق على مدار الامام الغني رحمه الله الى المره القادمه. ذلك فقط اقول قبل هذا استغفر